الحمد لله رب العالمين. قلنا هناك تساؤل عن أن مقدمات الحكمة التي هي واحدة، لماذا حينما تجري في بعض المطلقات نستفيد الشمولية وفي بعضها نستفيد البدلية؟ ما هي هذه المقدمات التي واحدة تنتج شيئين مختلفين؟ حينما نقول أحل الله البيع وتتم مقدمات الحكمة نستفيد الشمولية، حينما نقول صلي وتتم مقدمات الحكمة نستفيد البدلية، لماذا؟ سيد الخوي أجاب جوابا، قلنا هذا الجواب غير صحيح، وهو يفسر الشمولية والبدلية في عالم الامتثال. نحن كلامنا أن مقدمات الحكمة حينما تتم مرة تنتج الشمولية ومرة تنتج البدلية في عالم الحكم، في حال عالم الحكم لا في عالم الامتثال. فالشمولية والبدلية التي قالها السيد الخوئي هي عقلية بنكتة عقلية، وهذه الشمولية التي بنكتة عقلية ليس هي المتكلم عنها، المتكلم عنها الشمولية والبدلية التي تكون من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في الكلام لا بنكتة عقلية. تلك الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال بنكتة عقلية. نحن نريد أن نفسر الشمولية والبدلية في مدلول الكلام. لماذا هذا الكلام حينما يتكلم به مرة يفيد الشمولية مرة يفيد البدلية؟ الجواب هذا الذي أتصور أنه تقدم في بعض أبحاث النواهي أنه الشمولية تستفاد إذا كان الشيء الذي نتكلم به مفروغ الوجود في الخارج، مفروغ الوجود في الخارج. حينما نقول أحل الله البيع، هنا أحل الله البيع، البيع موضوع أخذ مفروض الوجود، ومفروض الوجود أخذ مفروض الوجود، مفروض الوجود كل شيء في الجملة أخذ مفروض الوجود، حينئذ سوف ينحل الحكم بعدد أفراده، بعدد أفراده. الموضوع في القضية أخذ مفروض الوجود، موضوع الحكم يكون مأخوذا في القضية مفروغا عنه مفروض الوجود. ولذلك قالوا إن القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية، فإذا قال حد السارق، السارق أخذ مفروض الوجود، فمعناه إذا وجد سارق فحده، هذا إذا وجد سارق يجب حده. وعلى هذا نقول إن الطبيعة إذا أخذت مفروغا عنها ومفروضة الوجود قبل الحكم، مفروغة الوجود قبل الحكم، فهذا يستتبع انحلال الحكم بلحاظ الموضوع وشمولية الحكم لجميع ما يصلح أن يكون مصداقا للطبيعة. دائما الشيء الذي يؤخذ مفروض الوجود قبل الحكم، إذن الحكم ينحل بانحلال أفراد ذلك الحكم. نعم، هذه القاعدة نستثني منها شيئا واحدا، وهو الموضوع إذا جاء منونا أكرم عالما، العالم أخذ مفروض الوجود قبل الحكم ينبغي أن ينحل، لكن هنا استثناء. العالم الموضوع الذي أخذ مفروض الوجود جاء منونا، هذا الاستثناء يفيد الوحدة. هنا يتحول الإطلاق من الشمولية إلى البدلية. إذن القاعدة كل شيء في القضية، كل موضوع في القضية إذا أخذ مفروض الوجود قبل الحكم فالحكم ينحل بعدد أفراد الموضوع في الخارج إلا إذا كان الموضوع منونا، فيتبدل الإطلاق من الشمولية إلى البدلية. جئني برجلين، الرجل أخذ مفروض الوجود لكن بمعنى منون، أفاد البدلية. أما أحل الله البيع، البيع أخذ مفروض الوجود، إذا أخذ مفروض الوجود إذن ينحل الحكم بعدد أفراد البيع فيكون الإطلاق شموليا. هاي الشمولية. أما البدلية، البدلية نأتي إلى متعلق الحكم، نقول كل شيء في القضية أخذ لأجل إيجاده، ماكو مفروض الوجود، كل شيء يراد إيجاده في القضية، يراد إيجاده، إذن يفيد البدلية. مرة واحدة، كل شيء يراد إيجاده، مو أخذ مفروض الوجود، يفيد البدلية. هذا يكون في المتعلقات الأحكام، متعلقات الأحكام، لأن متعلقات الأحكام يراد إيجادها في القضية. إذن الأمر يتعلق، الأمر يتعلق ويطلب إيجاد الشيء، الأمر يتعلق بما يراد إيجاده، هنا ينعكس الأمر وتحصل البدلية. كما بيقولون يجب الصلاة، الصلاة متعلق يراد إيجادها، مرة واحدة. يجب الصوم، مرة واحدة. يجب الحج، مرة واحدة. إذن القاعدة هاي جملة عندنا، احنا جملة فيها أمر وفيها متعلق، يعني فيها حكم وفيها متعلق وفيها موضوع. تقول كل شيء في الجملة أخذ مفروض الوجود قبل الحكم، هنا الإطلاق راح يصير شمولي إلا إذا كان الموضوع منونا فيفيد الوحدة. وكل شيء أخذ في الجملة يراد إيجاده، يطلب إيجاده، فهو يفيد البدلية. إلا نعم أكو استثناء، إلا إذا كان المتعلق، إلا إذا كان المتعلق متعلقا للنهي، لا ترابي، لا تزني، لا تكذب، هنا يفيد الشمولية، فإن المتعلق أصبح متعلقا للنهي، لا تشرب خمرا، لا تشرب، يعني لا تشرب هذا اليوم، ولا تشرب غدا، ولا تشرب بعد سنة، ولا تشرب بعد سنتين، فهو متعلق يراد إيجاده، لكن وقع متعلقا للنهي. فإذا قال لا تشرب خمرا وشرب مرة واحدة، مرة ثانية محرم، إذا شرب مرة ثانية، مرة ثالثة محرم، لأن لا تشرب تفيد الشمولية.
يجب الصدق، الصدق مرة واحدة،
جنس جنس الصدق، نعم يجب الصدق
مرة واحدة.
هنا انتبه، هنا الموضوع ماذا؟ أخذ مفروض الوجود أو لا؟ إذا أخذ مفروض الوجود يفيد الشمولية، إذا يراد إيجاده فيفيد البدلية. أين؟ بلي؟ المتعلق. يجب عليك الصدق، صحيح؟ هنا يجب عليك الصدق في كل قضية من القضايا، كن تصدق، يعني يجب عليك الصدق في كل موضوع، يعني مرة واحدة تصدق، يجب الصدق هذه مرة واحدة تصدق أو لا تصدق، يجب عليك دائما، هاي يجب عليك الصدق. أحسن، هذا معرف. ثانيا، هذا هو في كلامنا قاعد نتكلم به الذي هو الصدق، جنس دخل عليه الألف واللام، إذا جاء مثل يجب، يعني مثل أحل الله البيع. الصدق في كل مورد يراد إيجاده أو لا، هو موضوع مفروض الوجود، هذا صدق متعلق يراد إيجاده او لا، هذا ياتي الكلام على هذا، نفكر فيه نشوف ان هذا ماذا يقول. على كل حال هذا هو الميزان الذي ذكرناه اتصور في بعض مباحث النواهي، ان الموضوع اذا اخذ مفروض الوجود فيفيد الشمولية الا اذا كان منونا فيفيد الوحدة، والمتعلق او الشيء في القضية الذي يراد ايجاده يكتفى فيه بالبدلية بمرة واحدة على نحو البدل، الا ان يكون متعلقا للنهي فيفيد الشمولية. هذا الجواب الذي نحل به الاشكال. بقي نعم اكو سؤال. نعم الشمولية في مرحلة الحكم. فإذا مقدمات الحكمة التي اختلفت نتيجتها، اختلفت نتيجة أن بعض القضايا بعض الأشياء في القضية تفرض موجودة في عدد، تفرض موجودة ويأتي الحكم، فالحكم ينحل بعدد يصير شمولي. بعض القضايا التي تكون في القضية يراد إيجادها وإيجادها يتحقق بفرد واحد، فما فرض مفروض الوجود يصير شمولي، ما طلب إيجاده يكتفى فيه بفرد واحد، ويأتي الاستثناءان. نقول ليش هيك صار؟ لهذا هاي قواعد لغة عربية، أن الشيء الذي يفرض موجودا في الخارج يفرض يكون مثل لا تشرب مثلا، الشيء الذي يفرض في الخارج من قبيل أن أحل الله البيع، قبل الحكم أكو 50 بيع مفروض الوجود، حين يقول أحله يكون الإطلاق شموليا، هذا 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 إلا إذا كان منونا، أما إذا يريد إيجاده يتحقق بالفرد الأول ويكون بدلي، لو هذا لو هذا لو هذا. طيب الآن البحث الذي تقدم في بحث العام، أكو عندنا أبحاث تقدمت في بحث العام، وهو تخصيص العام بالمجمل المفهومي والمصداقي، ويسمى في المجمل المصداقي. قلنا لا يجوز التمسك، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ذلك البحث يأتي هنا بحذافيره، فيقال إذا وجد مطلق ووجد مقيد وشك في مصداق أنه من أفراد المقيد أو المطلق، لا يجوز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، ولهذا لا حاجة لإعادة هذا البحث هنا، فإن النكتة المتقدمة في بحث العام والخاص تأتي هنا بلا أي اختلاف. فإذا ورد مطلق مثلا أكرم العالم، ثم ورد مقيد لهذا المطلق مثل لا تكرم العالم الفاسق، فيكشف أن العالم ليس هو تمام الموضوع، مقيد جاءه تقييد، يكشف أن العالم ليس هو تمام الموضوع بل هو بعض الموضوع، وبعض الآخر هو كونه غير فاسق، يعني أكرم العالم غير الفاسق، فيكون الموضوع واقعا هو العالم غير الفاسق. فإذا شك في مصداق خارجي أنه هل هو فاسق فلا يجوز التمسك بالمطلق لوجوب إكرامه، لأن التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد أن هذا فاسق أو غير فاسق يرجع إلى التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفسه، فإن موضوع الحكم هو العالم غير الفاسق، ومورد الشك شبهة مصداقية لا يجوز التمسك به. هذا أيضا اتضح. الآن نأتي إلى تطبيقات المطلق. أول تطبيق ما ذكره العلماء في أحل الله البيع، قالوا يدل بإطلاقه على عدم اعتبار الماضوية، ولا عربية. حل الله البيع سواء كان بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، بالعربية بغير العربية لا يعتبر الماضوية للإطلاق، لأنه يتمكن في مقام البيان يتمكن أن يقيد فلم يقيد، فنستفيد أن ما يقوله يريده وهو الإطلاق. هذا الإطلاق يفيد الشمولية كما قلنا، لأن الموضوع أخذ مفروض الوجود، فالحكم ينحل بمقدار ما يكون الموضوع موجودا في الخارج. طيب، التطبيق الذي يمكن أن نوسعه من هذا التطبيق، يمكن أن نوسعه من هذا التطبيق ما ذكره السيد الخوئي. قال السيد الخوئي في كتابه، هذا التطبيق الذي ذكره السيد الخوئي، هذا التطبيق هم نطلع منه إطلاق مقامي، هم طلع منه إطلاق لفظي، فنطلع منه كلا الإطلاقين المقامي واللفظي. طيب، يقول في كتابه، قال الله تعالى في كتاب الكريم في مقام البيان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمفهوم من الصيام هو كف النفس عن الأكل والشرب، وهو المعنى اللغوي للصيام، وهو المعنى اللغوي. والصيام بهذا المعنى كان ثابتا في الشرائع السابقة والأديان السابقة، بقرينة قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، نعم، اعتبر في شرع الإسلام الكف عن عدة أمور أخر كالجماع، هاي ثالثة أكل وشرب وجماع، الارتباس بالماء، الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة الأطهار، وإن لم يكن الكف عنها معتبرا في بقية الشرائع، هذه لم يكن الكف عنها معتبرا في بقية الشرائع والأديان. وحينئذ انتبه، حينئذ فلو شككنا في اعتبار شيء كعدم الغيبة معتبرة في صحة الصوم، إذا احتملنا شككنا في اعتبار شيء كعدم الغيبة من الصائم في صحة الصوم، هذا خارج عن ماهية الصوم، خارج عن ماهية الصوم. هل قيد الصوم بالإضافة إلى الأكل والامتناع عن الأكل والشرب والجماع والارتماس والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، هل يوجد قيد آخر؟ هذا إطلاق مقامي، هذا هل يوجد قيد آخر أو عدم اعتبار قيد آخر؟ فلا مانع من التمسك بإطلاق قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وبه يثبت عدم اعتباره، يعني اعتبار هذا الشيء الذي نشك فيه. فحال الآية المباركة هذا إطلاق مقامي، يعني ما قاعد يطلع من تحت العام الذي ينطبق على مصادر، ما قاعد يطلع، وإنما الصوم الذي هو الامتناع من الأكل والشرب والارتماس مثلا حسب ما دل عليه الدليل، والجماع مثلا والكذب هنا، هل هناك شيء آخر معتبر في الصوم؟ يعني اكو قيد اخر؟ نتمسك باطلاق الآية الكريمة. فحال الآية المباركة هذا اطلاق مقامي، حال قوله تعالى: واحل الله البيع، هذا اطلاق ماذا؟ هذا اطلاق لفظي. وتجارة عن ثراب، يعني تجارة عن ثراب وعن غير ثراب، اذا طلعنا قسم هذا صار اطلاق لفظي. البيع، البيع له مصاديق متعددة، إذا طلعنا بيع الصبي مقيد، أن بيع الصبي ليس بلازم، ليس بصحيح، هذا أخرجنا من تحت العام، هذا صار تقييد لفظي، فإذا الإطلاق إطلاق لفظي. إجا إلى هذا، قال: كما أنه لا مانع من التمسك، فحال الآية المباركة حال قوله تعالى: وأحل الله البيع والتجارة عن تراب وما شاك لهما، فكما أنه لا مانع من التمسك بإطلاقهما في باب المعاملات عند الشك في اعتبار شيء فيها في البيع مثلا أن يكون غير بيع صبيين. فكذلك لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحته شرعا، هذا مضافا إلى ما في السنة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان، منها قوله عليه السلام في التشهد يتشهد، هذا إطلاق مقامي، يتشهد يعني يذكر الشهادة بالله والشهادة بالرسول في الركعة الثانية التشهد يتشهد، فإن مقتضى إطلاق يتشهد عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين، فلو شك في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق. إذا شك في اعتبار الولاية كن يذكر الولاية في التشهد ينفى بالإطلاق، فقد قال شهادتين، شهادة بالتوحيد وشهادة بالرسالة، هذا بعد كلام من عندي. هو يقول السيد أخوي يقول فلو شك في التوالي بينهما، فأنا أحتمل أن هذا السيد أخوي يقول فلو شك في التولي بالولاية، التمسك بالولاية أن يتولى أهل البيت ويتبرأ من أعدائهم، يعني يعتقد بالولاية، بس هو ما يقول توالي بينهما. أنا أحتمل أن السيد أخوي في كلامه إذا شك في الولاية في التشهد يعني أن يذكر الولاية مو التولي، التوالي، تولي يعني يذكر الولاية في التشهد، يعني هم يذكر التوحيد هم الرسالة هم الولاية، يقول أشهد أن عليا ولي الله مثل ما قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي. أنا أحتمل أنه في كلامه، لكن المقرر ذكرت توالي توالي. احنا نقول لو شك في اعتبار الشهادة الولاية في التشهد فيدفع بالإطلاق المقامي. إذا هذا المثال هم مثال للإطلاق اللفظي هم مثال للإطلاق المقامي. نعم لا ذاك دليل آخر، لما يقول تشهد يعني شهادة التوحيد والرسالة، ثم أكو دليل آخر على الصلاة على النبي، ذاك دليل آخر التشهد، إذا احتملنا أنه يريد الشهادة الثالثة ننفيه بالإطلاق، لأنه يعني ما قال يتمكن أن يقول وهو في مقام البيان ولم يقل، فالإطلاق المقامي ثابت. طيب التطبيق الثالث هذا تطبيق في هذا في إطلاق الجمل، إذا ورد أمر وشككنا أن هذا الأمر نفسي أو لأجل الغير غيري تعييني أو تخييري، نفسي أو كفائي العفو عيني أو كفائي، هذا الإطلاق يفيد العينية للكفائية، يفيد النفسية للغيرية، يفيد العينية للتعيينية، يفيد التعيينية للتخييرية. فإذا شككنا فيك أمرين أنه نفسي أو غيري تعييني أو تخييري عيني أو غيري عيني أو كفائي في قبال الغيرية والتخييرية والكفاية، فبقرينة الحكمة والإطلاق يحمل هذا الأمر على النفس التعييني العيني، وهو ما ذكره أيضا صاحب الكفاية، قال قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابل هذه المصطلحات يكون في تقييد الوجوب وتضييق دائرة الوجوب، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصر قرين عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب، هذا واجب، وجب واجب آخر أم لا، وجب واجب آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لم يأتي، قام به شخص آخر أو لم يقوم، هذا أيضا ذكره صاحب الكفاية. الآن مثال تطبيق آخر، قال النبي في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، ورأيناه يأتي بالوقوف في عرفة مع الدعاء والاستغفار، فإذا شك إنسانه أنه هل يجب دعاء الندب في يوم عرفة لأن الإمام هناك موجود صاحب الزمان موجود، شك في وجوب التعزية أو الندب لإمام العصر، يتمسك بالإطلاق المقامي لنفي الوجوب حيث سيكون الوجوب وجوب التعزية والندبة صورة أخرى للحج لو وجبت التعزية والندبة. هذا أيضا مثال. مثال الرابع هنا لعدم إمكان التمسك بالإطلاق، وهو لو كان المتكلم في مقام البيان من غير الجهة التي يراد الإطلاق لها. يعني عندنا جهتين، المولى في مقام بيان جهة ونريد أن نتمسك بالإطلاق في جهة ثانية، لا يجوز التمسك بالإطلاق في الجهة الثانية لأن المولى في مقام بيان جهة أخرى. هذا المثال على تطبيق لعدم جواز التمسك بالإطلاق، وهو ما قاله تعالى فكلوا مما أمسكنا، هذه الصيود أكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنها مسوقة إلى أن هذا الصيد ما يحتاج إلى تذكية إذا لم يدرك حيا، هذا مذكر لا يحتاج إلى تذكية، هذا مذكر وليس كالميتة. نعم هو من هالجهة، فلا يمكن التمسك بهذه الآية كي يستغنى عن غسل موضع العضة، عضة الكلب، والدم الخارج بسببها، لا يمكن أن يتمسك بطهارة موضع العضة لأنه ليس في مقام البيان من جهة الطهارة والنجاسة، هو في مقام جهة البيان من ناحية التذكية، وأن هذا مذكى وليس بميتة. إذن لا يجوز التمسك بقوله فكلوا مما أمسكنا في طهارة موضع العضة وطهارة الدم الخارج بواسطة العضة، لا يمكن لأنه في ذلك المقام في مقام بيان أن هذا مذكر. وكذلك نظير أدلة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلي، روايات عندنا قالت في لباسك إذا أكو دم أقل من الدرهم البغلي هذا نجس يجوز الصلاة فيه. عفو، أدلة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلين، هذا العفو العفوي من جهة أنه النجاسة معفوة في الصلاة، النجاسة معفوة. طيب إذا كان الدم من غير مأكول اللحم فصار جزءا من غير مأكول اللحم، وعندنا لا يجوز الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم، ما نقدر نتمسك بالإطلاق، نقول يجوز الصلاة في هذا الدم الذي هو من أجزاء غير مأكول اللحم، يعني الدم صار من أجزاء ومن أجزاء غير مأكول اللحم لا تصح الصلاة فيه. إذا عندنا يقول الدم إذا كان على الثوب وهو نجس هاي النجاسة معفوة، ما قال جزء غير مأكول اللحم معفو، لا نجاسة معفوة، فهو من باب أن النجاسة معفوة. فإذا كان الدم من حيوان غير مأكول اللحم هذا غير معفو، لا يمكن تمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه في مقام بيان أن نجاسة الدم تعفى في الصلاة إذا كانت قليلة نجاسة، أما إذا صار من أجزاء غير مأكول اللحم هذا غير معفو، هذا غير معفو في الصلاة. ولذلك السيد الخوي يقول ونظير، وهذا مثال ذكره السيد الخوي، تطبيق ذكره السيد الخوي، قال ونظير وأدلة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلي فإن العفو فيه من جهة النجاسة، فلو كان الدم من غير ما يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه لأن كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة. هذا تطبيق لعدم جواز التمسك بالمطلق في مورد يكون المولى في مقام بيان مورد آخر. وقال أيضا السيد الخوي تطبيق آخر، إذا سأل السائل عن دم الرعاف الذي يخرج من الأنف، إذا سأل السائل عن دم الرعاف يصيب الثوب فهل يصلي فيه أم لا؟ فأجابه الإمام بأن الدم إذا كان أقل من الدرهم جاز الصلاة فيه، يعني عدم الرعاف إلى قطرة أقل من الدرهم البغلي جاز الصلاة فيه، فإن القدر المتيقن منهم هو مورد السؤال وهو دم الرعاف، هذا قدر متيقن. لأن خروج مورد السؤال وإن كان مستهجنا، هذا قدم قدم الضعاف، هذا خروج مستهجن لأن السؤال عند من الضعاف. فدام الضعاف نقول لا يجزي في الصلاة إذا كان أقل من الدرهم، هذا مستهجنا، إلا أن دخول غيره معه ليس بمستهجن قطعا، وهذا أمر قد أشير إليه بقولهم إن المورد لا يقيد الوارد، وهذا أمر واضح بحسب الظاهر، وقد تسالم الأصحاب عليه. هنا أنا انتبه، سؤال عن دم الضعاف، الجواب شنو؟ الجواب مطلق، قال إن الدم، ما قال دم الضعاف، إن الدم، ما قال دم الضعاف، السائل يسأل عن دم الضعاف، الجواب مطلق، إن الدم إن كان أقل من الدرهم جاز الصلاة فيه، يعني سواء كان دم رعاف أو دم غير رعاف. نعم؟ ماكو كلام متقدم، فقط سؤال سأل، ماكو كلام بين الاثنين، فقط السائل سأل. الألف واللام العهد هي أن يكون كلام بين اثنين نحو شخص ثم يشار إليه، هنا بس السائل سأل، ماكو كلام بينهما. إذن إن الدم هذا مطلق، ولذلك نقول كلمة الدم مطلقة لدم الضعاف وغيره إذا كانت أقل من الدرهم. وهناك قدر متيقن، نقول القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة، وإن ذهب صاحب الكفاية إلى أن من مقدمات الحكمة ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، لكنه هو صاحب الكفاية بنفسه بالفقه لم يعمل بهذه المقدمة الثالثة لمقدمات الحكمة. ولذلك السيد الخوي يقول وقد تسالم الأصحاب عليه، أنه هنا نأخذ بالإطلاق، وإن وجد قدر متيقن حتى الآخر نفسه الذي اعتبر عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب في التمسك بالإطلاق في كفايته في الأصول لم يلتزم بذلك في الفقه، وإلا لأسس فقها جديدا وبناء العقلاء على التمسك بالإطلاق في مثله، بل ومبنى المحاورات العرفية على ذلك. فمن سأل الطبيب عن الرمان الحامض فأجابه حينئذ الطبيب بقوله لا تأكل الحامض، هو يسأل عن الرمان الحامض، الجواب مطلق لا تأكل الحامض، لا يستفيد خصوصا حامض الرمان، بل كل حامض، وهو معنى الإطلاق. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من الإطلاق. ومثال آخر أيضا تطبيق للمنع من التمسك بالإطلاق، وهو أيضا ذكره السيد الخوي، قال إن الانصراف قد يكون لبعض مصاديق المطلق لا لاستعمال اللفظ المطلق في بعض مصاديقه، يعني هذا الانصراف ليس انصرافا حجة ولا انصراف بدوي، وإنما انصراف ثالث، وهو قد يكون لبعض مصاديق المطلق لا للاستعمال حتى يكون حجة، استعمال العام في الخاص، ولا انصراف بدوي، وإنما انصراف ثالث، هذا الذي ذكرناه نحن في الصورة الثالثة. يقول هذا الانصراف وسطا يوجب الشك في صدق المقسم عليه، كما هذا مثال في ماء الزاج، ماء الزاج على ماء ملح، ماء الملح يسموه ماء الزاج، والكبريت، إذا يقول توضأ بالماء، ماء الكبريت يجوز نتوضأ به، ماء الزاج ماء الملح نتوضأ به أو لا؟ قال فإنه يوجب الشك في صدق الماء على ماء الكبريت، ويجب الشك في صدق ماء الزاج على ماء الملح، في قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، نقدر نتوضأ ماء الكبريت ماء الملح؟ قال وهذا ما اصطلع عليه الشيخ الأنصاري بالشك في صدق الماء على ماء الكبريت وماء الملح، وهذا أيضا مانع من التمسك بالإطلاق للشك في ورود الحكم على المقسم حينئذ، الحكم لا يأتي على المقسم وهو كل الماء، حتى ماء الكبريت وحتى ماء الملح مع الشك فيه لا يمكن التمسك بالإطلاق. بقيت هناك تطبيقان يأتي الكلام عليهما بعد ذلك.